واتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن خطتك في التعامل مع الانتخابات من لحظة ما تلاقي نفسك مجبر عليها ولازم تخوضها وتكسبها كمان، وعرفنا ازاي هتبتدي بأول خطوة وتوجه الرأي العام لصالحك وان من غيرك البلد هتنهار والمعارضة هيخربوا البلد، وازاي هتلمع نفسك بعدها في الإعلام وتلعب على دماغ الناخبين وتدي هدايا وتصرف ببزخ عشان تزغلل عين الناس ويختاروك في الانتخابات سواء برغبتهم أو خوفا على أكل عيش. وجرينا معاكم بالأحداث وشوفنا ازاي هتبدأ تجهز الانتخابات نفسها من أول اللجنة أو المفوضية اللي هتتولى كل حاجة بدالك، مرورا بطرق سريعة تفلتر بيها المرشحين عشان ما تخليش كل من هب ودب ينزل قصادك، وبعدها تسجيل الناخبين واللعب في الدوائر الانتخابية وشراء الأصوات وتزويرها لحد ما وصلنا في النهاية لمرحلة الفرز وعد الأصوات وازاي هتحسمها لصالحك أو هتعمل ايه بشكل عملي لو بعد كل ده خسرت الانتخابات. وخلونا النهاردة نكمل معاكم الحكاية ونشوف ايه اللي هيحصل في نهاية حكمك، ازاي هتحمي نفسك في ايامك الاخيرة على الكرسي بعد ما بقى منك للشعب، وازاي هتنفد باقل الخسائر الممكنة او على الاقل تنفد بعمر. على مدار الحلقات اللي فاتت قلنا دايما ان لما تمسك السلطة ما ينفعش تبقى حاكم مستبد نص نص، مستبد خرع من العاديين او المعتدلين دول، لا لازم تبقى حاكم مستبد بمعنى الكلمة، مهووس بنفسك، حكمك مطلق وايدك مسيطرة على كل حاجة، وده مش عشان سواد عيونك لكن عشان ده الأأمن ليك، فيتبقى ديكتاتور لاسع على حق يا ما تبقاش اصلا، لانك يوم ما تقع هتلاقي الف واحد يدوسوا عليك والناس تقطع في فروتك والتاريخ لما يفتكرك يفتكرك ببلاويك كلها. ودي تقريبا واحده من اكتر الحاجات اللي كل واحد بيوصل الحكم بيبقى مشغول بيها ليل ونهار، ايه اللي هيحصل لي في نهايه الحكم وهيتقال عليا ايه لما امشي؟ هو في البدايه ما بيفكرش كده طبعا، بيبقى شغله بس هيقعد قد ايه، هيظبط محاسيبه ازاي، هيجيب فلوس منين وهيحوش كام ويسيطر على دولته ازاي. لكن قرب ما يحس بالخطر وان ايامه بدأت تبقى معدودة، ساعتها السؤال ده بينور زي لمبة الإنذار في دماغه، خلاص كده أنا مش هحكم تاني، طب إيه اللي هيحصل بعد كده؟ وأنا لما أمشي هيتكلموا عني إزاي وهيوصفوني بإيه؟ عندنا هنا سيناريوهين لده، أولهم إنك ممكن تبقى ديكتاتور عظيم اتحديت العالم وقهرت أعدائك وعملت هيمنة وسلطة ونفوذ لدولتك لمدة جيل كامل، يعني بقيت أسطورة ولا محمد رمضان في زمنه، حلو؟ لا مش حلو، ده أنت ممكن بعد كل ده تلاقي نفسك في الآخر متبصلك على إنك ديكتاتور صفيح، حاجة فالصو ما عملش اي حاجة في حياته ليها قيمة، لا وممكن حتى الفالصو ما تعرفش طوله، ويبقى انت اللي بيتقال عليك انك جبت العار للبلد ومحدش بقى بيفتكرك بخير، ولما تيجي سيرتك يبقى الواحد مكسوف وعمال يتوه في الكلام عشان ما يتكلمش عنك اصلا. ده اول سيناريو. تاني سيناريو ان ممكن تعمل لنفسك تاريخ كبير ومليان احداث في حاجات كويسة وحاجات زي النيل على دماغك، بس لما تموت او تسيب السلطة التاريخ يرد اعتبارك بضربة حظ يمجد فيك ويطنش خالص الحاجات الوحشة كأنها ما حصلتش اصلا. السيناريو ده بيحصل بس مش كتير والناس محظوظة قوي يعني، بس سواء ده او ده وسواء كنت محظوظ او كنت نحس ضيعت عمرك على الفاضي عشان خاطر بلدك، ففي الحالتين اديني بقول لك اهو من دلوقتي انهم هيتكلموا، يعني زي ما كنت في السلطة والاعلام بيمجد فيك والناس خايفة منك وكله بيعمل لك الف حساب، فبمجرد ما هتمشي مفيش حد مش هيجيب في سيرتك، حلو بقى وحش دي قصة تانية، لكن المهم انه هيجيب في سيرتك، لا هينساك ولا هتسلم من لسانك. اما الاعلام الدولي فهينخور وراك ويجيب القديم والجديد وفضايحك المسطوره كلها، واللي كنت شايفهم مداسين بالجزم من خصومك ومنافسينك هيبقوا في مكانك وقاعدين على نفس كرسيك وبرضه مش هيفوتوا الفرصه هم كمان عشان يتكلموا عنك. مفيش اكتر من الجبابره اللي كانوا بيحكموا وبيخلوا الناس يعملوها على روحهم لما بس تيجي سيرتهم مش يشوفوهم حتى، ومع ذلك اهو بيتوصفوا دلوقتي ببدل الشتيمه 10 رافائيل تروخيو بتاع الدومينيكان بيتقال عنه انتهازي ومخادع وهمجي وما عندوش رحمه، موسوليني بيتقال عنه انه بلياتش مهرج وكان مفتري وما عندوش رحمه، هتلر كان برضه مفتري وبارد ومرعب وبتاع ابادات جماعيه وتطهير عرقي، وصدام حسين كان متوحش ومهووس بنفسه وعنده جنون عظمه. متخيل الاسماء دي وانا برصها لك كده كان بيتقال عليهم ايه في الاعلام وقت حكمهم، والناس كانت بتهتف في حياتهم ازاي في الشارع، ولما بتيجي سيرتهم بين اتنين على القهوه كان بيتقال ايه من كتر الخوف والرعب، شفت بمجرد غيابهم بقى اتقال عنهم ايه. عشان كده يهمني ان طالما الاجيال الجديده هتحكم عليك وعلى مسيرتك ومفيش مهرب من ده فلازم تتعلم ازاي تعمل لنفسك سمعة كويسة تفضل من بعدك. طبعا واحد هيقول لي ايه ده يعني كل الكلام اللي علمته لي ده قبل كده في الحلقات اللي فاتت هنمسحه باستيك عشان السمعة؟ مفيش لا قمع ولا فساد ولا اختلاس فلوس ولا تزوير انتخابات، همشي مستقيم عشان اعمل سمعة كويسة؟ يا ابني وانا قلت كده دلوقتي، اذا كنت علمتك ازاي تدخل الانتخابات بجلالة قدرها اللي العالم كله بحكوماته بإعلامه بالمعارضين اللي في بلدك بالمواطنين ذات نفسهم دافسين مناخيرهم فيها، ومع ذلك تزورها وتكسبها وما يتمسكش عليك الشاي. تفتكر هيبقى صعب عليا اعلمك ازاي تعمل لنفسك سيره شيكر بالكذب لما تسيب السلطه؟ موضوع السيره ده تقدر تعمله على فكره بسهوله، مش زي ما انت فاكر يعني انه صعب ومحتاج جهد ومشاريع عظيمه وقرارات وحروب تكسبها كلها. بالعكس، عندك نابليون اهو، من يوم ما مات لحد النهارده الناس بتفتكروا انه العبقري اللي حارب صعاب وعقبات محدش كان يقدر يتغلب عليها غيره، وحتى هزيمته في اخر معاركه اللي خليته يتنازل عن العرش ويتنفى بعدها كان على وشك الانتصار فيها، لدرجه ان هم شبهوه بانه بروميثيوس عصرهم، الاله الاغريقي اللي علم البشر العماره والنجاره والفلك والطب، وجاب لهم النار اللي كانت مقتصره على الالهه عشان يتدفوا بيها وتنور لهم حياتهم. هم اعتبروا بقى ان نابليون هو بروميثيوس ده من كتر انجازاته وخيره عليهم. هو اي نعم بروميثيوس في الاساطير كان شخصيه هيبه كده ومحترم، مش ازعى كده ولابس طواقي هبله اكبر من راسه زي ما قالوا عن نابليون، لكن في النهايه كانوا شايفينه برضو يعني عظيم زيه وقدم كتير للبشريه. عارف بقى المصيبه الحقيقيه فين؟ المصيبه ان ولا حد فيهم لما بيتكلم عن نابليون بيجيب سيره البلاوي اللي عملها في حياته، او الكوارث اللي تسبب فيها وكم البشر اللي ماتوا على ايديه وبسببه وبسبب احكامه المنيله. كل ده بيتمنتج في الحوار وبيفضل بس التشبيهات العظيمه، يعني نفس السيناريو الثاني اللي قلنا عليه من شويه، اتسقط له الكوارث وفضل بس الحاجات العظيمه. عندك اغسطس قيصر اللي كان ديكتاتور على حق واسس نظام ملكي زي الكتاب ما قال، ملكي بكل ما فيه الا بس ان يبقى اسمه ملكي. اغسطس عمل نظام سيطر على كل حاجه في البلد ممكن تتخيلها، ده غير التضليل والخداع والخيانه والدم والقتل الجماعي اللي كان قايم عليهم النظام ده. متخيل بقى ان اغسطس بعد كل اللي قلناه ده، كتير من اللي عصروه قالوا عليه انه كان استاذ سياسه وداهيه، وان كل اللي كان بيعمله هو انه كان بيفرض سيطرته ونفوذه وقت حكمه، يعني ما غلطش الراجل في حاجه، وانه لما بتيجي سيرته بيتوصف انه كان قائد نص اله، وبعد حبه بقى قائد اله بالكامل ما شاء الله يعني، وان هو السبب الاساسي في الباكس رومانا او فتره السلام الرومانيه اللي الدوله فيها استقرت وتوسعت وبقت امبراطوريه اكبر. يعني بالبلدي من غيره ولا كنا هنفتكر الامبراطوريه الرومانيه اصلا في التاريخ. شفت انا قلت لك حقيقته ايه والتاريخ بيذكره بايه؟ زهقت من الامثله؟ معلش اخر مثال بس، شخصيه لما بتيجي سيرتها بيحصروها في لقب واحد بس، الكبير قوي الاكبر. ايه اول اسم جاي على بالك؟ ايوه الله ينور عليك، هو ده. محدش ممكن يشيل اسم زي ده في التاريخ احسن من الاسكندر الاكبر. انا عاوزك بقى تبقى الاسكندر بالظبط، الراجل اللي كان مشغول بكل حاجه ممكن تخليه في نظر الناس شخص مقدس الهي، يملك بلا حساب ويتحكم في مصائر ويموت باشاره واحده منه. يا راجل ده التاريخ بيقول عنه انه في احتمال انه رتب موت ابوه الملك عشان يمسك بعده. متخيل هيعمل ايه في الناس العاديه؟ كان اي حاجه بتقف في طريق سلطته بيتعامل معها بدون رحمه، وفي وقت فراغه كان يخلق اعداء وهميين ويتحجج بيهم عشان يبقوا مبرر يخليه يتوسع في الاراضي فيسيطر اكتر ويملك اكتر. تخيل بعد كل ده لحد دلوقتي بيتشاف انه نص اله، وانه القائد عاشق الخيل العظيم اللي كان عاوز يجمع الشرق والغرب في امبراطوريه واحده. وطبعا اللي ساعد في تاكيد الصوره دي انه مات في شبابه بعد ما كان اتوسع بالفعل في الشرق وسيطر على اراضي كتير، ولما مات كانت لسه امبراطوريته في عزها وما بداتش تنهار، فده رسخ صورته المهوله دي في اذهان الناس. وحتى يا سيدي لو في السنين الاخيره ما بقاش ده الراي السائد وبقت الناس بتتكلم عن جبروته واستبداده وانه كان بس عاوز يملك بلاده وممالك واراضي، يعني ما فرقش كتير عن اي مستعمر، لكن لسه صورته العظيمه اللي قلت لك دي هي اللي مسيطره، وهي اللي عاوزك تاخد منها ومن نابليون واغسطس قيصر الدرس الاهم، انك تعرف ترسم لنفسك صوره مبهره تلزق في دماغ الناس، تعمل المستحيل عشان توصل للقمه وما تشغلش بالك باي حاجه تانيه بعدها، تسيب الزمن هو اللي يكفل بالباقي ويمسح لك من دماغ الناس اي عك او قرارات غلط او تفاصيل تانيه تشوه الصوره دي. عارف تعمل ده ازاي؟ بكلمتين اتنين بس، المشهد الاخير في حكمك. مش فاهم؟ خليني اشرح لك. بص، مهما كنت بتقول للناس انك جامد وما حصلتش واقوى من المرض والتعب والعجز ومن الموت ذات نفسه، وطبعا اقوى من الجماهير العريضه اللي مستحيل ترميك برا السلطه، فبرضو انا وانت عارفين ان النهايه هتيجي ايا كان السيناريو بتاعها بقى، بس هتيجي في الاخر. كل ده كنت بعلمك ازاي تاخرها على قد ما تقدر، ازاي تستفيد من كرسيك وتشبع منه قبل ما تتبقلش، لكن زي ما انت جيت هيجي غيرك يعني، وهو نفسه هيقعد حبه ويمشي وهكذا، وساعتها مش هيفضل من سيرتك غير طريق سريع ولا محطه مترو شايل اسمك ولا كوبري عجيب كده عملته في عهدك، او حتى يمكن كام تمثال ليك هيفضلوا في الميادين لو حد من ولادك هو اللي مسك بعدك، او ياسر جلال هو اللي يمسك الحكم بعدك. يعني عشان كده لازم تبقى عارف ان اول واهم درس في تخطيطك للنهايه ان اعمالك في الفتره الاخيره من عهدك هي اللي هتأثر بشكل كبير على سيرتك اللي هتسيبها وراك، وهي اللي هتحدد الناس هتفتكرك ازاي. بالعكس، دي هتخليهم كمان بمرور الوقت لما يجوا يقيموا قراراتك اللي اخدتها او الحاجات اللي عملتها عشان البلد يبداوا يعيدوا النظر في مسيرتك بالكامل. فلو كانت اخر اعمالك منيله ب60 نيله، ساعتها كل الحاجات الكويسه على مدار تاريخك هتبقى بلح في نظرهم كانها ما حصلتش، وهيفتكروك بس بالسيره الهباب ويقعدوا يشتموا فيك ليل ونهار. اما لو كانت نهايتك حلوه، فشوف انت بقى الدلع اللي هتدلعه، انا دوري بقى هنا اعلمك ازاي هتنهي حكمك بمشهد اخير مبهر، حاجة كده شكلها حلو تفضل محفورة في اذهان الناس. عشان ده يحصل لازم الاول اجيب الشريط من بدايته واعرفك على سيناريو لنهاية حكمك، واللي انت اكيد مش هتخرج عن واحد فيه. فواحدة واحدة بقى وترطق لي ودانك كويس. اول سيناريو عندنا هو الموت العادي. شوف سهلة، بتحكم في امان الله وموت موتة طبيعية ولا ازمة قلبية ولا اي حاجة من دول. ساعتها هتلاقي الناس زعلانة عليك، واللي ينعيك واللي يعمل لك تمثال وجنازة عسكرية محترمة، البلد تاخد على حسها اسبوع اجازة. حزنانين بقى جدع، خلصوا اجازة ورجعوا يلاقوا ابنك في وشهم على الكرسي، ما البلد مش هتمشي نفسها يعني. وايه بقى اول قرار يعلن عنه؟ انه ينصبك رئيس ابدي، رئيس مدى الحياة، زي ما عمل كيم إل سونغ كده. بمرور الوقت يبدا ابنك يبان على اصله بقى، يطلع حاكم فاشل وادارته منيلة وهو نفسه سفاح وبلطجي وجاهل. ساعتها يبدا الناس يحنوا للماضي، لايام الزقطات على ايدك، وكل ما ابنك يعمل بلوى من بلوي يفتكروك بالخير اكتر. يعني لما يفرض عليهم قرارات عجيبه ولا ضرائب ولا يلبسهم في حرب ما لهمش ذنب فيها، ساعتها اول كلمه هيقولوها ابوه عمره ما عمل معانا كده. وده بالنسبه لك يا معلم احلى سيناريو ممكن تعيشه. ايه ده؟ لا لحظه، انت هتبقى ميت صحيح، بس مش مهم، كفايه سمعتك هتبقى زي الفل وده اللي يهمنا. تاني سيناريو ان ابنك المخبول اللي لسه جايبين سيرته ده يمسك وانت لسه على وش الارض. هتكون كبرت بقى وعجزت وعايش حياتك في روقان ومقضيها تمشيه في الجنينه او حوالين القصر، ولما تخرج بالعربيه حبه وترجع تاخد حبايه القولون وكوبايه الزبادي وتنام. وطبعا هتبقى كل اللي بتفكر فيه ان الموت لو جالك دلوقتي يبقى يعني احسن واريح. من ناحيه هيضاعف شهرتك ويحولك لاسطوره، ومن ناحيه يسترك بدل فضايح العجز والخرف والزهايمر والتبول اللا ارادي والحاجات بتاعت الشيخوخه دي. في التوقيت ده بقى هتبدا تقرر انك تمسك ابنك مكانك عشان يكمل المسير، بس للاسف ده مش بسهوله اللي انت فاكرها. انك ترفع ابنك لاعلى منصب في البلد شيء صعب ومحتاج يعني تعامل فيه حذر وهدوء وتركيز، والاهم التوقيت المظبوط، والا الامور هتفرط من ايدك. التوقيت ده مثلا معناه انك ما تعينش ابنك وريث ليك وانت لسه ماسك في السلطه ومثبت فيها، لان ده ممكن يخليك تلاقي نفسك مرمي بره كرسي ويمكن بره الدنيا نفسها قبل ما حكمك يخلص. عارف زي مين؟ زي فيليب الثاني المقدوني اللي اتخانق مع وريثه الاسكندر، وفي نظريات تاريخيه بتقول ان الاسكندر رتب اغتياله بنفسه عشان يمسك مكانه. يعني الواد حرفيا اتسرع على الكرسي اول ما شم ريحته. هتقولي بس انا حظي حلو يا عم، انا ابني واد طري لا يعرف يقتل فرخه ولا هيقدر حتى يعمل لي اقامه جبريه في البيت. هقول لك ساعتها يا حبيبي الناس جايز هي اللي تعمل فيك ده بنفسها، زي ما عملوا مع مبارك كده لما كان واحد من اهم اسباب ثوره يناير او انقلاب يناير ضده انه رتب لتوريث جمال من بعد وهو عايش. ودي كانت فرصه تقريبا مبارك هو الوحيد في مصر اللي كان شايفها كويسه لابنه ولازم يستغلها في حياته. هي الفرصه الحلوه دي قلبت بسواد عليه، والناس قلبت الترابيزه فوق دماغه والجيش قبله. وطبعا جمال نفسه ما كانش بره الليله او الناس قالوا ملوش دعوه، دول قلبوا عليه هو كمان من قبل ما يجر الم في الحكم، وبقوا شايفينه مش اكتر من انسان مغرور وفاسد ومجرد ترس في نظام ابوه المستبد. ممكن واحد تاني يقول لي طب انا مش هعين ابني اصلا في الحكم، لا طاري بقى ولا مش طاري، انا هختار اخويا مثلا. اقول له قسط، الحركه دي عملها قبلك فيديل كاسترو في كوبا اللي فضل سنين طويله تطلع عليه اشاعات عن صحته اللي بتنهار لحد ما جت 2007 وخلى امريكا تضرب كف على كف وهم شايفينه بيثبت اخوه راؤول في السلطه مكانه، وبيتقاعد هو بمنتهى الروقان والهدوء ويكتفي بس بمتابعه المسائل البسيطه كده من ورا الكواليس. اللي ضحك بقى ان الموضوع مش كويس، يعني لا ثوره ولا يحزنون، وراؤول ده فضل يحكم بعد اخوه عادي خالص، لدرجه ان كل الخبراء ودكاتره السياسه والسياسيين ذات نفسهم كانوا فاكرين ان لما فيديل كاسترو يموت هتقوم انتفاضه كبيره في البلد توقع نظام كاسترو وتنهي الثوره اللي جاي بيها في الخمسينات هو واخوه واللي معاهم. بس لا في انتفاضات حصلت ولا نظام وقع لحد 2018 لما جه رئيس جديد. ثالث سيناريو هو التقاعد المريح، وده هيبقى اختيار حلو جدا ليك، خصوصا لو كان عندك عيال مركزين معاك وانت بتدير شؤون الدوله وعارفين بتعمل ايه وازاي، يعني ما تخافش عليهم. او لما ما يكونش عندك عيال اصلا وتبقى ريحت وارتحت. بس سواء ده او ده فهو فرصه حلوه تتقاعد فيها وتفكك من العرش خالص عشان تستمتع بسنين زي الفل في اخر حياتك بعد ما خلاص حققت كل اهدافك وسويت امورك السياسيه وبقيت رايق. الكلام ده حصل مع ادوارد شيفرنادز بتاع جورجيا اللي سمحوا له يتقاعد في الفيلا الخاصه بتاعته في اخر ايام، او سهارته اللي جنرالاته حطوه تحت الاقامه الجبريه وسابوه لحد ما مات في هدوء بدون لا سجن ولا عقاب ولا اي حاجه، وبالشروط الخاصه اللي حددها كمان رغم كل جرائمه. دي اول حاله للتقاعد. لكن في بقى اللي بيختار يتقاعد بره البلد خالص، زي دوفاليه بتاع هايتي اللي قضى معظم فتره التقاعد بتاعته في الريفييرا الفرنسيه اللي معروف ان هو منتجع الاغنياء والملوك، او زي عيدي امين اللي كان خارب اوغندا وفي النهايه بقى بيهوى على فخاده في ليبيا والسعوديه، وفي امثله كتير تاني. فلو جات لك فرصه تتقاعد بدري اعملها وما تمسكش في السلطه لاخر لحظه، تبقاش غتت، وارب بالمره تتفاوض عشان وانت ماشي تطلع بفلوسك كمان، امال تصرف منين يعني في اخر ايام. كل ده هيخليك لما تموت يتعمل لك جنازه فخمه البلد كلها تتفرج عليه، زي ما حصل مع الدكتاتور الروماني سولا. ده اتقاعد سنة 79 قبل الميلاد بعد ما كان خاربها وطايح في كل حروب وكسب معارضة وأعدم، حكم للنخبة وكان موفره بالكامل وعمل له حماية كمان لسنين طويلة. وفي النهاية لما حب يتقاعد تقاعد وعاش حياة أسرية مرتاحة في كامبانيا، وقضها خمرة وصيد سمك وحيوانات في الريف، وكتب قصة حياته كمان. وإما عيا ومات اتعمل له جنازة محترمة على نفقة الدولة. عاوز ايه تاني اكتر من كده؟ العكس ده ممكن يكون سيناريو حلو بالنسبة لك، خصوصا مع اللي بيحصل في العالم دلوقتي والضغوط اللي عليك والإعلام اللي صحي لك ومركز معك 24 ساعة والمعارضة اللي بقى سهل جدا تشتري سلاحه وترفعه ضدك. كل ده يخليك لازم تفكر تتقاعد بدري مش بدري مش مهم، المهم فكر في الموضوع. وياريت لو تقاعدت والنبي تمشي جنب الحيط وباعتدال كده وتعيش في هدوء من غير زيطة وشوشرة زي أيام الحكم، ولا قرارات مجنونة محدش متوقعها. ده أحسن بدل ما تلاقي فترة تقاعدك خلصت بدري بدري واتجابت من قفاك وانت مش حمل ألم. رابع سيناريو هو المنفى، وده اختيار لطيف وهادي هيريحك في آخر أيام، بس مش هيبوظه إلا لو قررت تعمل حاجة غبية زي إنك تطق في دماغك وترجع بلدك مرة واحدة، فتلاقيهم قبضوا عليك بدون مقدمات، وده اللي عمله دوفاليه بتاع هايتي مثلا، أو تشارلز تايلور بتاع لايبيريا اللي حظه كان نحس أكتر، ولما شافوا وشه مش بس قبضوا عليه، دول سلموه تسليم أهالي للمحكمة الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب. يعني المهم في الحالتين إن محدش هيسمي عليك لما يشوف سحنتك نازلة له من الطيارة فجأة. عشان كده لو اتنفيت بره البلد خليك جنب الحيط زي ما اتفقنا. فانا مش طالب منك اكتر من بلاش شوشره ولا لقاءات صحفيه ولا تصريحات ولا اي حاجه، كوبايه الكيوي بتاعتك، مضرب الجولف في ايدك، واستمتع بحياه هاديه وحلو، لا تضايق حد ولا تضرب تصريحات ناريه ولا تحكي مذكراتك ولا اي نيله. اقول لك وتنام بدري، بلاش حتى تزعج الناس اللي مستضيفينك في بلدهم عشان ما حدش يوم يرميك على بلدك تاني من كتر قرفك، زي ما عملوا مع رئيس لايبيريا تشارلز تايلور اللي نيجيريا رجعته عشان يتص 11 تهمه كاملين قدام المحكمه ما بين جرائم حرب وجرائم ضد الانسانيه. وطالما اتكلمنا عن جرائم الحرب فاحب ابشرك انها مش حاجه بتحصل في حالات استثنائيه او نادره، يعني بدل ما حد يكون ضحك عليك بكده، بالعكس دي حاجه اتكررت لحكام كتير قبلك، يبقوا بيستعطفوا الناس وبيطلبوا الرحمه بسبب الشيخوخه ومشاكل السن والصحه، لكن بيخسروا في الاخر وبيلبسوا في احكام محترمه. لو كان محظوظ فبيموت في فتره المحاكمه، اي نعم هو بيتحرم من الجنازه الرسميه او اي نوع من التكريم، بس هو بيترحم في اخر ايامه ويموت بسرعه في المحكمه زي ما حصل لبينوشيه بتاع تشيلي. اما لو حظه نص نص فده بيتحكم عليه غيابي، اما اللي حظه فقر فده لا بيهرب ولا بيموت، ده بيكمل الاخر وبياخد حبه احكام محترمه، وممكن تتقشط فلوسه كلها كمان زي دوفاليه لسه جايبين سيرته ده بتاع الريفيرا الفرنسي. هو ده لوحده حكايته حكايه، ده مش بس حظه فقر، ده النحس لو اتوصف في صوره بني ادم هيبقى هو نافي واتنفى، محاكمه وتحاكم، حتى فلوسه اللي لمها وقت ما كان على الكرسي طارت منه من اقرب الناس ليه. دوفاليه ده اتقال ان فتره حكمه لوحدها خليته يجمع ما بين 300 ل 800 مليون دولار، وقدر يهرب بيهم من البلد سنه 86 قبل ما يتقبض عليه، وهناك عاش في قصر فخم في فرنسا وحياه زي العسل، لحد ما بعد 6 سنين مراته قلبته في قرشين وطلقته. لا هو اكتر من قرشين الحقيقه، دي نفضته حرفيا، لدرجه انه في خلال 10 سنين بس كان لاقي نفسه بدل القصر الفخم اللي كان فيه لقى نفسه مرمي في حتة شقة أحيانا بأوضة نوم واحدة وبيشحت عشان يلاقي نص فرصة يتشعبط فيها ويطير على بلده هايتي. فاكرك النحس كده خلص؟ الراجل رجع هايتي بعد 25 سنة نفي، لقى نفسه بتشد على طول على المحكمة بتهم تعذيب وجرائم ضد الإنسانية ونيل على دماغه. وده يعلمك إن لو اتنفيت برا بلدك تحرص على فلوسك عشان هي اللي بقية لك. مراتك؟ لا دي في المطار قبل ما تحط رجلك في الطيارة تكون مطلقة وخلصان منها. السيناريو الخامس ببساطة هو الموت في الغربة، ومش أي غربة، ده موت وانت أسير كمان، يعني مسجون وبتموت بالبطيء لحد ما تيجي لحظة النهاية. دي من الحاجات اللي مش عاوزك تتعرض لها أبدا. لو لازم تموت يعني موت لأسباب طبيعية يا أخي، اتحاكم وتعدم حتى، لكن ما تموتش في زنزانة لوحدك في لاهاي وانت مستني دورك قدام المحكمة الجنائية الدولية زي ما حصل لسلوبودان ميلوسوفيتش بتاع صربيا اللي مات وهو عنده 64 سنة بعد 4 سنين من المحاكمات بتهم جرائم الحرب والإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية. لو اللي ضحك ان المحاكمات دي كانت خلاص قربت تنتهي اصلا والحكم هيطلع في اي وقت في نفس السنة اللي اتكل فيها، بس نصيبه بقى الموت سبق. ومش بس ميلوسوفيتش، عندك مانويل نرويجا بتاع بنما قعد 20 سنة في سجن ميامي ووراهم 7 في فرنسا قبل ما يرجع لبنما فيتص حكمين جداد كل واحد 20 سنة. المشكلة ان المحاكم في بنما كانت حكم عليه غيابي بتهمة قتل 2 من المعارضة. المهم بعد ما اتحكم عليه غيابي وجاي ينفذ العقوبة جاله سرطان وسكتة دماغية، فبقى كوم لحمة على عظم حرفيا، شخص ضعيف وهش ماشي بالعافية، ومستحيل تتخيل ان هو ده اللي كان من سنين طاغية قد الدنيا، لحد ما في النهاية مات بعد عملية ازالة ورم من مخه. ودي نهاية تحسسك انه اكيد كان يتمنى يتضرب برصاصة ولا يموت في حرب ولا انه ينتهي بيها. اما بقى ساد السيناريو فده عنيف حبتين، وده ببساطة إسقاطك عن طريق ثورة أو انقلاب، ده بيجي زي القضاء المستعجل، ما بتبقاش مرتب له ولا متوقعه، وفجأة تلاقي السلاح مرفوع ضدك في كل حتة، وانت طبعا مش هتقف تتفرج، فمبروك كده مش بس هتسيب الحكم بالعافية، ده قبل ما تسيبه هتكون اتسببت في أعمال عنف ضد شعبك تفضل لازقة في قفاك طول العمر كل ما تيجي سيرتك، وتبقى مرتبط في نظرهم بجرائم ضد الإنسانية بدل ما تسيب سيرة كويسة زي ما اتفقنا. في الوقت ده هتلاقي الدنيا حرفيا بتتطربع على دماغك، الدول التانية بتطرد الدبلوماسيين بتوعك وبيعترفوا رسميا بالثوار او الانقلابيين دول، وزعيمهم مش بس هيشيلك من السلطة، ده هيحولك لمجرد سطر على الهامش كده في كتب التاريخ، زي ما حصل مع باتيستا رئيس كوبا اللي فيديل كاسترو والمقاتلين اللي معاه نفوه ومسحوه من الساحة الدولية بأستيكا كأنه لم يكن، وقدموا كاسترو بداله على انه هو واجهة كوبا، او حتى موبوتو سيسيسيكو بتاع زائير اللي كان قايل علنا انه هيفضل متبت في السلطة لحد ما يبقى حاجة من الاثنين، يا الرئيس الراحل يا الرئيس الفقيد، لكن مش هيبقى ابدا الرئيس السابق. بس في النهاية ايه اللي حصل له؟ شوية متمردين طلعوا عليه بالسلاح وفضلوا وراه لحد ما ساب السلطة في الاخر وترمى في المنفى وجاله سرطان. على اي حال اللي بحكيهولك ده اهون بكتير من اللي جاي، على الاقل كل واحد فيهم قدر يفلت بحياته ويعيش له ولو كام سنة كمان لحد ما اتكل على الله، لكن السيناريو الاسوأ فعلا لما ما تلحقش حتى تعيش لك الكام سنة دول، وده بقى سابع سيناريو. سابع سيناريو انك تموت على ايد الثوار او الانقلابيين دول. طبعا في فرصة ان ده ما يحصلش معاك لو كنت قاري المشهد صح من بدري وقدرت يعني تقضي على خصومك بدون تردد او رحمة قبل ما يقلبوا عليك، بس لو ما قدرتش ولا عرفت تتصرف في التوقيت المناسب هتلاقي نفسك مقبوض عليك ومرمي برا السلطة، ساعتها عاوزك تبقى واقف ثابت وما تتهزش عشان برستيجك ما يتبعترش، انت في الاول والاخر رئيس برضو يعني، شوية كرامة بس ما تكترش فيهم، احسن تتنش طلقة ولا حاجة، مش عاوزينك تحافظ على كرامتك من هنا فتموت خالص، وساعتها هتتجاب بقى فضايحك القديمة كلها والتاريخ هياخدك غسيل ومكوى زي ما قلنا في البداية. يبقى على ايه يا عم؟ خد موسوليني مثال ليك اهو في حياتك، لما حاول يهرب هو وعشيقته من الجمهورية الإيطالية الاشتراكية، ساعتها ما كانش هو موسوليني اللي كان ماشي ينافخ ريشه وفرحان بنفسه، كان هربان وهو متخفي ومكسور وساتر نفسه ببطانية جيش قديم، وفي النهاية برضه وقع والثوار أعدموه، والتاريخ هو دلوقتي بيقول عنه انه كان في آخر أيامه وكان في قمة الضعف. عاوز تعمل كده؟ أكيد لا. يبقى تلحق نفسك بدري وتخلص على أي حد في خطر عليك منه، يا تقع وانت رافع راسك، اما بقى تدعي ربنا يعني المنافسين ليك يصطادوك مره واحده من غير مقدمات وهروب بقى وبطانيه جيش والجو ده، يعني رشاش في كمين، لغم تعدي عليه عربيتك، يضربوك صاروخ في بقك كده يعني. ساعتها مش هتلحق تعمل حاجه زي ما حصل في تروخيه اللي الناس من النخبه الحاكمه في بلده كانوا قرفانين منه لدرجه ان هم عملوا له كمين واغتالوه، واتقال حتى ان ده بمساعده المخابرات الامريكيه. والمره قبل ما انسى، لو حسيت ان الموت جاي خلاص مفيش مفر، فنصيحه حاول جثتك ما تقعش في ايد اعدائك باي طريقه، يعني تخلي رجالتك يهربوها، تستخبى في ام تصرف مهم تقعش جثتك في ايديهم لانهم هيلعبوا فيها البخت، زي ما حصل مع موسوليني اللي اتعلقت جثته من رجليه قدام الناس كلها. وبعدين الراجل ده اللي بيموت والناس كرهاه عمرهم ما بينسوه مهما طال الوقت، وفي اول فرصه تجيلهم بيعرفوا ينتقموا من جثته حتى لو ميت من سنين السنين، فما بالك باللي لسه ميت طازه. مش مصدق؟ شوف اللي حصل في جثه فرانسوا دوفاليه بتاع هايتي اللي بعد 15 سنه من دفنه وبمجرد ما ابنه اللي بقى رئيس للبلد اتنفى بره هايتي وما بقاش قادر يحمي قبر ابوه، الناس راحوا على القبر ودمروه بالكامل وطلعوا جثته وبهدلوها. وتقول لي الناس بتنسى؟ شوف اللي حصل في قذافي. على العموم اديني حذرتك اهو. دلوقتي واحد ممكن يسالني هل دول بس اللي قادرين يقتلوني يعني؟ لا طبعا، ده لسه فيه تامن وتاسع سيناريو، والاثنين فيهم قتل برضه. مش قلت لك التقيل جاي ورا؟ تامن سيناريو انك لو فلت من المتمردين والمعارضه ففي جيشك يعني هتتجاب. انت اللي اعدائك كتير وانا اللي عملتهم، وارد قوي ان مش المعارضه اللي تغتالك بس تلاقي جيشك هو اللي بيعملها، ولو ده حصل فتبقى تستاهل يعني. ما تبصليش، انا عملت لك حلقه كامله اقول لك فيها ازاي تظبط جيشك وتحطه في جيبك، لو فشلت في ده يبقى مين اللي هيلبس؟ انت معلم، انت اللي ما كنتش مركز وانت بتشوف الحلقه اعمل لك ايه؟ انت بمجرد ما تخسر الجيش ففرصه انك تلحق نفسك او تفلت بحياتك هتبقى صعبه جدا، فما عنديش نصيحه غير اللي قلت لك من شويه، حافظ على برستيجك وكرامتك، لو الموت جاي يبقى تقابله برجوله، والاعدام العسكري اهون بكتير من انهم يقتلوك ويعملوا شاورما بجتتك، اعدام سريع بطلقتين ارحم اكيد، بالظبط زي ما حصل مع تشاوشيسكو ومراته سنة 89 اللي اتقبض عليهم وتقدموا لمحاكمة عسكرية قعدت ساعة تقريبا وبعدين اتعدموا على طول. بعدها بقى طلع فيديو بكواليتي تعبانة للراجل ومراته بعد تنفيذ الحكم وانتشر بشكل كبير في الدول الغربية، فيديو بيوريك منظر الجثتين والرصاص مغربلهم ومتغطين ببطاطين جيش رخيصة. تخيلت الصورة؟ انا عاوزك بقى تعمل المستحيل عشان تتجنبها، لو مش عشان ما تموتش عشان المشهد الاخير زي ما قلنا في البدايه هو اللي هيفضل لازق في دماغ الناس. عندك تشاوشيسكو اتعدم بالرصاص، حد فاكر له مشروع ولا كوبري؟ حد بيقول ده عمل وعمل ولا كله فاكر الفيديو منظره بس هو مقتول؟ عاوز المنظر ما يفارقش خيالك بقى عشان تعمل المستحيل طول ما انت في الحكم ما توصلش للقطه دي، وانك تشتري رضا الجيش بتاعك بكل الطرق حتى لو على حساب نفسك. كده عندنا قتل بالمتمردين وقتل بالجيش، خلاص كده دول كل اللي ممكن يقتلوك في الدنيا؟ يا ابني صبرك بالله، مش قلنا فيه ام تاسع سيناريو؟ قائمه اعدائك كتير واحنا يا دوبك ما اتكلمناش الا عن اتنين بس. لو فلت من المتمردين ومن الجيش فاكيد اكيد هيصطادك اللي اتعرض للقمع والظلم على ايدك وايد نظامك، ضحاياك يا بيه. نسيتهم؟ هدي طريقه موت حلوه ما تنكرش، يعني مش بس هتربي لك الرعب وانت متوقع الانتقام في اي لحظه، ده انت هتشرب من نفس الكاس وتعاني من نفس الالم اللي دوقته للتانيين. مش عذبت ناس كتير، البس بقى. هتقولي طب انا ما قمعتش ولا عذبت ولا اذيت حد طول حكم. هقول لك وانت يعني لو كنت مقلب البلد في كام مليون دولار وفاسد وحرامي وبتاكل مال النبي بس ما عذبتش حد، كده هم هيسموا عليك ويقولوا لك فلوسك اهي، قاعد هدومك اروح. مهما كان اللي عملته فاللي بينه وبينك طار هيخزوقك بسبب ورطه. تاني شوف اللي حصل في القذافي، يعني عمليه قتله كانت مليانه كره ورغبه في الانتقام. جرجروه من الماسوره اللي كان مستخبي فيها وفضلوا يضربوا فيه والغضب عاميهم لحد ما قرروا يكتفوه فوق عربيه وخزوقوه حرفيا وفي النهايه قتلوه. السيناريو العاشر هو انك تتقاعد بالامر المباشر. من مين؟ من سيادتك اللي كانوا مستعمرين البلد قبلك طبعا. ودي بصراحه طريقه محرجه قوي تكسف، بس للاسف في حكام اتعرضوا ليها عادي خالص. عندك لوران باجبو بتاع انجولا كان مستخبي في ملجأ تحت القصر الرئاسي في اخر ايامه، والقوات بتاعته بتتخلى عنه واحده واحده قصاد الجيش الفرنساوي اللي كان بيقرب بمرور الوقت، لحد ما في النهايه القوات الفرنسيه قدرت تعتقله، بس لا قتلته ولا عذبته ولا اتلمس حتى. ده تسلم تسليم اهالي لزعيم المعارضه ذات نفسه اللي شحنوا على طول على بره البلد عشان يتحاكم قدام المحكمه الجنائيه الدوليه. وده يعلمك ان لما تبقى ديكتاتور تتاكد ان بلدك ما فيهاش قوات اجنبيه، خصوصا اللي كانوا محتلين بلدك في يوم من الايام، لانك لو وقعت في ايدهم مش هيسموا عليك. السيناريو اللي بعد كده هو الثوره الشعبيه العنيفه اللي ممكن يعملها شعبك ضدك. عندك علي عبد الله صالح بتاع اليمن اهو، ده ما تعملش عليه ثوره وكم هتاف ويافطه وخلاص، ده تهاجم في قصره وبالصواريخ، انت متخيل؟ فلو حصل لك زيه ما تقلقش يا معلم، شويه خدوش وكدمات خفيفه بس هتخرج حي باذن الله. المهم ما تستبعدش الاحتمال ده وتقول انا عارف شعبي غلبان وطيب وما يعملش كده، عشان لا ابو لسان طويل الشعب يعمل كده ونص لو جاب اخره منك. ساعتها مش هتقدر تعمل حاجه غير نفس اللي عمله الراجل بالظبط في 2011، قال لك شكرا اول حد كده، انا سلم السلطه للنائب بتاعي وتقاعد بكرامتي بدل ما صاروخ المره الجايه يجي لي في حته حساسه ولا حاجه. السيناريو اللي بعد كده بقى ان بلدك تحاكمك زي ما حصل مع صدام حسين، اللي عمليه اعدامه اتصورت والفيديو انتشر بشكل كبير على النت. بس لو كنت محظوظ او دماغك صحيه وشغاله تقدر يعني عمليه محاكمتك دي تطول على قد ما تقدر، زي ما عمل سهارتو بتاع اندونيسيا اللي اتحقق معاه سنه 2000 بتهمه الفساد خلال فتره رئاسته، بس لجنه دكاتره عينتهم المحكمه لقت انه صحيا مش هينفع يقف قدام المحكمه وعنده مرض في المخ يمنعه من الكلام او حتى انه يفتكر حاجه. وبعد 3 سنين يعني في 2003 اللجنة الوطنية الأندونيسية لحقوق الإنسان أعلنت عن تحقيق هيتفتح بخصوص أحداث حصلت وقت ما سهارتو وصل للحكم سنة 65، ومع ذلك سهارتو برضو لا واقف قدام لجنة ولا حد حقق معاه لغاية ما اتكل خالص في يناير 2008. ونروح بعيد ليه؟ عندك مباركة مثال كامل ليك إنك ما توقفش نفس وقفته وانت شعرك ابيض وجسمك ممصوص ومش قادر تقول كلمتين على بعض وانت في القفص وبتضحك. لان لما ده حصل مع مبارك مهما الناس افتكرته بعد كده انه قائد الضربه اللي مش عارف ايه، او الزعيم اللي صوته كان بيرج القاعات وكان بيرعب اي حد، ففي النهايه برضو ايه الصوره اللي اتحفرت في دماغ الناس اخر حاجه؟ بالظبط صوره الشخص المحطم الضعيف الواقف هزيل في المحكمه يلعب في مناخيره، مش القائد القوي اللي كانوا شايفينه فرعون العصر الحالي. عشان كده عاوزك تبقى عارف ان محاكمتك على ايد اللي كانوا رجالتك من فتره بسيطه هتخلي شكلك زباله قدام الاجيال الجديده، وهيطلعوا فيك القطط الفطسه حرفيا، وحكمهم عليك في السنين الجايه هيبقى حكم منيل بنيله انيل من وقفتك في القفص او في المحكمه قدام القاضي زي كتكوت المبلول. ده رجالتك اصلا متعمدين يصوروك في المحكمه عشان صورتك الضعيفه دي تتحفر عند الناس، وصراحه حركه صايعه منهم. يعني واحد واقف بيتحاكم على سجل طويل عريض مليان مخالفات وقضايا متجمعه ومرصوصه ورا بعض، مستني شكله يبقى ايه وهو واقف، يعني مستشور شعره وبيطرق على بن. انا عاوزك تعمل المستحيل عشان ما توقعش الوقعه دي، ولو خلاص مفيش منها مفر اعمل زي ما قلت لك من شويه على المحاكمات العسكريه واحكام الاعدام اللي هتسمعها، فاكر؟ اي والله ينور عليك. جالك الموت يبقى خليك راجل قدام ووقف بشجاعه عشان الناس ما تشوفكش ضعيف وتغسلك. ونفس الشيء في المحكمه، ما تقفش قدام القاضي مرتبك وخايف وباصص في الارض، عاوزك تبقى نافخ نفسك كده وتتكلم بصوت عالي، وحط في دماغك دايما ان التاريخ لما يفتكرك انك كنت ديكتاتور قوي وفظيع لحد اخر لحظه في حياتك احسن يعني ولو شويه من انه ما يجيبش سيرتك اصلا كانك كنت هوا بيحكم مجرد ولا حاجه كده. وعشان ابقى خلصت ذمتي فلازم اقول لك ان حكايه المحاكمات دي بتزيد بمرور الوقت في الزمن اللي احنا فيه ده، زمن عجيب والله يا اخي. الشعب يحكم والقاده يتحطوا في الاقفاص وتقدموا للمحاكمه، عجبي بس ما علينا يعني، او ده اللي حاصل بقى. المهم ان ده اللي بيخلي فيه حكام بيعيدوا تفكير في حكايه الخروج السلمي الشيك من السلطه، اللي هو مش خصومي او حتى المواطنين هيموتوا عشان يشوهوا سمعتي وسيرتي اللي هسيبها ورايا، وفاكرين بالمحاكمات ان هم ماشيينها قانوني. طب ما ياخدوا خازوق محترم بقى يطلع من نفخهم طالما كده كده لابس في نظرهم، او حتى تبقى محاكمتي ليها معنى في الاخر، وهوب يقوم مستخبي في اي مكان رئاسي متحصن ومتامن كويس ويبتدي يحاربهم لحد النهايه ما تيجي. مش خربانه خربانه يبقى عنده ايه يبكي عليه، زي ما قال اوباسانجو الرئيس السابق لنيجيريا في 2011 بعد فتره بسيطه من محاكمه مبارك اللي شافها هو والعالم كله. ساعتها قال لك طول ما في محاكمه موثوقه ودقيقه في انتظار كل حاكم مستبد فمفيش ديكتاتور فيهم على الارجح هيسلم السلطه بشكل سلمي، يعني من الآخر المستبد يا يتبقى قدامه حكمة هزلية عارف نهايتها، يا إما هيقلب الدنيا عليه وعلى أعدائه لو حس بالخطر بيقرب. وده ينقلنا لآخر سيناريو واللي بنسميه يعني نعيش عيشة فل يعني نموت إحنا كل، لو أنا هسيب الحكم يبقى هاخد البلد بالناس بنص القارة كلها معايا مش هروح لوحدي أنا. ده تقريبا نفس اللي فكر فيه هتلر لما حارب الحلفاء بكل قوته في آخر كام سنة من الحرب العالمية التانية، لحد ما خلاص ما بقاش قادر وحس إن نهايته قربت. ساعتها قرر الانتحار وفعلا نفذ قراره وانتحر هو ومراته إيفا براون. بس قبل ما يحصل ده كان مدي أمر مباشر لألبرت شبير وزير التسليح والذخيرة إنه يدمر ألمانيا بشكل مترتب ومنهجي، أو زي ما هو نفسه قال لو خسرت الحرب يبقى البلد كلها تخسر كمان. مفيش داعي نهتم بالحاجات الأساسية اللي محتاجها الشعب الألماني للبقاء، بالعكس ده من الأفضل إن احنا ندمرها بنفسنا. بس يا سيدي عرفت هتعمل ايه؟ مش لسه قايلك من شويه لما التاريخ يفتكرك انك ديكتاتور فظيع احسن من انه ما يفتكركش اصلا؟ يبقى لو عندك الجرأه وخلاص جيت النهايه ما تروحش لوحدك، بلدك في ايدك، عود الكبريت في الايد التانية واحرق يا معلم، ما تسيبهمش يعيشوا من بعدك، وقول اللي هيفضل حي من الشعب حتى لو هيشتم ويسب فيك بس على الاقل هيفتكرك، مش هتتمسح من التاريخ خالص يعني. كده انت عرفت السيناريوهات اللي هتتعرض لها في نهايه حكمك، عندك اعدام، توريث، نفي، سجن، محاكمه وغيرهم كتير. وما دام عرفتهم بقى سهل عليك من بدري تفهم هتعمل ايه عشان تتجنب كل واحد من السيناريوهات دي على قد ما تقدر، او على الاقل تعرف لما تيجي النهايه هتواجهها ازاي. دلوقتي بقى مرحله ما بعد سيناريو من اللي حكيناهم، مرحله اسمها نقل السلطه. ازاي هتنقل سلطتك لحد تاني وتبعد انت عن الصوره سواء بمزاجك او غصب عنك؟ مبدئيا زي ما اتفقنا لازم يكون هدفك انك لو خلاص مضطر تمشي فما ينفعش السلطه تخرج عن عيلتك سواء حد من ولادك، وايا كان بقى ولادك دول ايه، ان شاء الله حتى ابنك يكون بايظ ومدمن، خلي الشعب هو اللي يلبس، المهم السلطه ما تخرجش عنك وخلاص. لو كنت ملك فالموضوع هيبقى سهل لانك كده كده هتبقى معرف الناس واللي حواليك ان ده ولي عهدك، لكن طول ما انت في نظام رئاسي فالموضوع هيبقى صعب شويه. هنا هتبقى محتاج شويه خطوات كده تعملها عشان تخلي انتقال السلطه لابنك سلس اكتر وما فيهوش مفاجاه لحد، بالعكس يبقى متوقع ومنطقي بدل ما تعملها مره واحده فتلاقي ألف واحد بيسن سكاكينه عليك انت وابنك. عشان تمهد لده لازم تخلي ابنك يدخل الحكومه ويبقى جزء منها حتى لو بعيد عنك شويه، بس المهم يبقى جاهز وبيستوي على نار هادية عشان يمسك المنصب مكانك. ما تستعجلش ابدا في ده، خليك عاقل وهادي وعينك على الاحداث حواليك وحذر على قد ما تقدر. مش عايزين دلوقتي صدمات مع قادة الجيش اللي حواليك او ولادك التانيين اللي عينيهم على الكرسي، ولا حتى صدام مع قادة الثورة العسكرية او المتمردين اللي وصلت انت نفسك بيهم للسلطة ومستنين الفرصة من بعدك بمجرد ما تمشي، بالعكس عاوزينهم داعمين ليك ولخطوتك في نقل السلطة. والدعم ده هيزيد لما يكون ابنك قادر انه يثبت نفسه ويملى عينيهم كده، مش عيل خرع يعني، لو كان مضيع فلوسه ووقته على الخمره والقمار والحريم وعيل طاري في نفسه فمش هتلحق حتى تنقل له سلطه، يا دوبك هيقعد على الكرسي من هنا وهيتقتل ويتعمل من جثته فراخ بانيه. لازم تختار عيل مسيطر كده وذكر. هتقولي ما انا ما عنديش غيره الطاري ده، يعني والله ساعتها هتضطر انت اللي تتعامل مع المنافسين بقى اللي هيزحموه على السلطه، ده دورك كأب انت عارف. اي حد حاسس انه هيبقى خطر على ابنك لازم تخلص منه بدري بدري حتى لو ما عملش اي حاجه يا عيني، ما تستناش لانك مش ضامن بكره في ايه. ولما حد يكلمك على ابنك وانه ما يستحقش يكون مكانك قول لهم هي جيت على ابني يعني، ما كل ابناء العاملين كده، وبعدين الواد طايش اه بس بكره يكبر ويعقل، يعني هيضيع له بتاع 10 ولا 15 سنه في الحكم عقبال ما يتودك، بس مش مشكله الناس تستحمل عادي نساع بعض. اما بقى لو ابنك كان بمعجزه طالع دماغه حلوه وذكي وسياسي شاطر هتبقى جيت من عند ربنا ومش هتحتاج كل ده، ساعتها دخوله في الحكومه ووسط رجالتك ومحاسيبك هيبقى اسهل وهيمهد له كتير لما يجي يوم توليه الحكم. ولحد ما ده يحصل فكر لك في منصب تنفيذي كده من الهواء تخترعه له عشان يسمح له يتولى الرئاسه بشكل تلقائي بمجرد ما تمشي انت. خلي مثلا ان الدستور بيشترط ان رئيس مجلس النواب هو اللي يمسك السلطه لو الرئيس الحالي جرى له حاجه تمنعه من الحكم، اتشل بقى ولا عجز ولا اي حاجه، ساعتها مين اللي هتمسكه رئاسه المجلس؟ ايوه شاطر، خليك صاحي معايا كده على طول. الخطوه اللي وراها بقى سهله ومتوقعه، معاليك هتتنحى لظروف صحيه وتسيب الواد يقعد على الكرسي بقى ويترستق من غير ما حد يقدر يفتح بقه، شغل قانوني نظيف ما فيهوش مشاكل. ممكن واحد يقول لي بس انا ابني مش نافع خالص، ده بتاع خمره وقمار، ده بياع بانجو اساسا، لا يصلح لحكم ولا نيل. ساعتها اقول لك مش مهم، شوف الواد اللي وراه على طول، مش نافع ورا اخر شوف اخوك انت، بسيطه ايه، مش حكيت لك اللي عمله فيديل كاسترو مع اخوه راؤول؟ اهم شيء بس تعرف تختار وريثك صح، حتى لو ما كانش يا سيدي ابنك او اخوك، اي حد، المهم يكون اهل للثقه، عشان ما تلاقيش النهاية السعيدة اللي في خيالك اتحولت لسواد وتبقى ضيعت كل اللي بنيته على الفاضي. كده سلمنا السلطة واتكلت على الله قبلت وجه كريم، تعمل حسابك بقى ان انت او اللي مسك من بعدك انه ما يخليش حد في البلد ينساك مهما حصل، ويا سلام لو اللي جه وراك ده كان ابنك يبقى بالنسبة له تطبيل وصدقة جارية لأول مرة معا. هتقول لي ايوه يعمل ايه يعني؟ سهلة، يبتدي يبني لك تماثيل ويعمل متاحف ويصمم نصب تذكارية على شرفك، الحاجات دي هي اللي هتأكد صورة رمز الأمة ابو الشعب حبيب الملايين اللي انت عاوز تزرعها في عقول الناس. لما تلاقي متحف كده معمول فيه بتاع 5-6 رحلات مدارس بيكلموهم عن عظمتك وبراعتك وقيادتك الحكيمه وحنيتك على العيال واهليهم، تفتكر هيكبروا وانت بالنسبه لهم ايه؟ يا جدع ده الفراعنه عملوا لنفسهم اضرحه في صوره اهرامات لسه واقفه على حيلها وقويه لحد دلوقتي عشان بس الناس تفضل فاكره عظمتهم كملوك وحكام. ما بقولكش تعمل هرم يعني، بس ممكن تشوف لك حاجات تلفت النظر، نصب تذكاري، تمثال، مثال حتى يبقى طولها بتاع 500-600 متر كده، مش هتغلب يعني. بس خد بالك ما تأفورش في البنى، وكمان توصل رجالتك كويس على اللي هتسيبه من بعدك. مش عاوزين المتاحف اللي تعملها بدل ما تبقى مليانه ناس تلاقيها مهويه ومفيهاش صريخ ابن يومين، وبدل ما كانت تبقى ذكرى حلوه عنك للناس تبقى فضيحه تخلي شكلك في تربتك زي الزفت والناس تهريك تريقه. عندك الرئيس حيدر عليف بتاع اذربيجان اتعمل له لما مات 50 متحف في كل حته في البلد خصوصا في العاصمه. لا ولسه عاملين يبنوا اكتر كمان. تدور بقى على اللي بيستفيدوا من المتاحف دي ما تلاقيش. طب حد بيزورها؟ مفيش. لدرجه ان واحد من الصحفيين الدوليين زار متحف منهم في 2011 في عز الصيف، يعني الناس المفروض فاضيه، ومع ذلك ما لقاش حد في المتحف كله غيره. لا والانيه لما جه يسال المواطنين ليه ما بيروحوش المتاحف دي قالوا له ما معناش فلوس كفايه تخلينا نزورها بيه. عاوزك تستفيد من درس زي ده كويس قوي، ما تعملش متاحف كتير على الفاضي والناس فقرانه وطالع عينها. الاثنين دول سواء كافلين يخلوهم يلعنوا سلسفينك للنهار، مش يروحوا متحف عشان يشوفوا شاحنتك في لوحه ولا تمثال. عاوز دايما الناس فاكرينك بالخير زي ما كنت رمز بالنسبه لهم في حياتك تبقى كده في موتك. هتقول لي طب افرض ان انا اترميت بره الكرسي بثوره ولا تمرد مسلح ولا انقلاب ولا المقاومه اعدمتني بعد محاكمه جابوا فيها بلاويه كلها وعرضوها على الناس، يبقى انهي ذكرى حلوه دي للناس هتفتكرني بيها وهيفيدني بقيت مثال ولا نصب تذكاري؟ يا عم ما تخليش الافكار السلبيه دي تسيطر عليك ولا تحبطك. انت مش هتبقى موجود على وش الدنيا، لكن اكيد بمرور الوقت الناس هتفتكر لك الحاجات العظيمه اللي عملتها، خصوصا لو زي ما قلت لك في البدايه نهايه حكمك بطريقه مبهره. ولو ما حصلش فما يهمكش برضه، او على الاقل اتباعك ومؤيدينك هيفتكروك هم وعيالهم وعيال عيالهم، وممكن الضريح الفخم اللي انت مستهون بيه دلوقتي ده وتقول ملهوش لازمه يتحول لنقطه يتجمع عندها الاجيال الجايه. عندك لسه في ناس بيعبدوا عبد الناصر لحد دلوقتي. الوقت بيعالج كل حاجه ريس، بيغير القناعات ويموت الجروح القديمه ويبدل وجهات النظر. فاكر عبد الناصر مثلا ده استثناء؟ ابدا، ده في دول كامله عانت من نظم قمع وفساد وديكتاتوريه ومع ذلك بتحن لها دلوقتي، زي العراق مثلا اللي بيحن لصدام حسين. ودول مش كان فيها حاكم واحد فاسد؟ عندك مثلا الدول اللي كانوا في الاتحاد السوفيتي زمان قبل ما يتفكك، تشوفهم دلوقتي تلاقيهم عمالين يقولوا شاعر في جمال الاتحاد وحلاوه الاتحاد وقد ايه كان عظيم ورائع وقوي. بلاش، شوف جمهوريه يوغوسلافيا السابقه، هتلاقيهم بمرور الوقت بيحنوا لايام حكم تيتو الدكتاتور وبيقولوا ولا يوم من ايامه. لا وبيستخدموا صور الراجل نفسه في بيع منتجات تجاريه كتير قوي يعني، ولما تيجي ذكرى سنويه عندهم او مهرجان ولا حاجه تلاقي ناس من اللي بيقلدوا الشخصيات دول بيقدموا شخصيه تيتو وشكله قدام الناس فيطلعوا بقرشين حلوين من ورا اللي جايين يتفرجوا. عارف ايه الرابط بين الدول والشعوب دي؟ الوقت. الوقت بيغير كل شيء مهما كان ايه. ولو لسه عاوز تقاوح مش هقنعك، شوف انت الناس كانوا بيقولوا ايه عن مبارك من 10 سنين وبيقولوا ايه عنه دلوقتي. اسمع بنفسك النبره اللي اتغيرت وطريقه الكلام والوصف وحتى ذكرياتهم عنه بصوره تخليك تضرب كف بكف وانت بتقول دلوقتي بقيتوا شايفينه كده، امال خرجتوا عليه ليه بقى؟ الامثله بتاعت مبارك وموسوليني وتيتو وغيرهم من المستبدين تقدر تحطها قدام عينك عشان تعرف ازاي افكار الناس بتتغير، والسمعه اللي بتحاول تبنيها سهل تعملها مهما كنت عكيت الدنيا. المهم يعني تتجنب الحاجات المتصنفه تحت بند الكبائر. ايه ده انا ما قلتلكش عليهم صحيح؟ ازاي ده في حاجات كده خط احمر ما ينفعش تقرب منهم لان عندها القدره تدمر سيره اي حاكم حتى لو ما بيقومش من على السجاده، والناس ما بينسوهاش ابدا. زي ايه؟ انسى من قاموسك كلمه اباده جماعيه دي، هي دي لوحدها اسرع وسيله توسخ سيرتك عند الناس. عاوز تبقى ديكتاتور؟ حلو قوي. عاوز تملك كل حاجه في البلد؟ مفيش اجمل من كده. العب بالسلطه واكسب فلوس واخلص من خصومك واقمع المعارضه وكسب محاسيبك ورجالتك وحبايبك واللي يتشدد لهم كمان. اتوسع في اراضي ومد نفوذك وزل رقاب زي ما انت عاوز، وفي النهايه موت وانت الناس فاكراك نص اله حتى. شفت كل ده؟ بس تعالى عند الاباده الجماعيه وفرمل، دي اللي هتربط اسمك بالشر وتجيب لك اللعنه طول عمرك. ولو مستهون بيها عندك هتلر، قول اسمه بس كده وشوف حتى الناس العاديه في الشارع هتقولك ايه. بلاش هتلر، شوف سلوبودان ميلوسوفيتش اللي عمل تطهير عرقي وقتل حوالي 8000 مسلم في البوسنه لدرجه خلت الناتو يتحرك عسكريا ضده لحد ما عزلوه وسجنوه بعدها. مجرد ما تعمل مذبحه جماعيه لو قعدت عمرك كله تعمل خير للناس عمرهم ما هينسوها برضه. كمان انسى من قاموسك كلمه نفاق. لا مش النفاق بتاع الاراجوزات اللي حواليك ولا نفاقك انت للرؤساء بتوع الدول التانية. النفاق اللي اقصده انك تبقى بوش واحد قدام الناس مش وشين، يا تكون ديكتاتور لاسع زي ما قلنا يا ما تكونش. ما تخرجش تعمل لي خطب وندوات ودكتوراه في دور المجتمع المدني في اطفاء الطابع الديمقراطي على مؤسسات الحكومه العالميه، والكلام المجعلص الكبير قوي ده عن الديمقراطيه والشفافيه واللي مش عارف ايه، وتطلع تاني يوم تهدد شعبك انك هتفضل ورا المعارضه لحد ما تبيدهم ان شاء الله تقتحمهم بيت بيت زنجه زنجه. ساعتها بدل ما تبقى ديكتاتور الناس تفتكره كراجل وقائد عظيم، هتكتب اسمك وجنبه منافق. مش مصدقني؟ طب هتفضل تقاوح برضه حتى لما تعرف ان سيف الاسلام ابن معمر القذافي هو صاحب الدكتوراه ام اسم مجعلص دي عن المجتمع المدني وكان عاملها في لندن، وان هو نفسه صاحب التصريح اللي قلته لك بتاع اباده المعارضه. ها يبقى منافق ولا مش منافق؟ بلاش، ما تعملش زي موبوتو سيسيسيكو اللي كان هاري شعبه كلام عن الوطنيه والعوده للجذور والتخلص من الغرب وسيطرته وتاثيره علينا والحبه دول، لدرجه تحسسك انه كان بينام حاضن تراب افريقيا من كتر حبه في البلد والقاره كلها وكرهه في الاجانب. وبعد كده تكتشف ان قصره الملكي كان نسخه وتقليد للقصر الملكي في بلجيكا ذات نفسها، وحتى هدومه عربياته ومشترياته كلها من الدول نفسها اللي ياما شتم فيها وتبرى منها. اوعى انسى من دماغك فكره ان حد يطلع عليك لقب وحش او اسم شهره فيه تريقه وتسيبه يثبت في دماغ الناس. الاسماء مهمه جدا، والالقاب بالذات بتعيش للابد يمكن اكتر من اسم صاحبها. يعني عاوز الناس تفتكرك كطبيب الفلاسفه ولا بلحك؟ عشان كده عاوزك لو الناس في بلدك مسمينك اسم خطر كده زي الشبح الجلاد مش عارف ايه، استغله كويس قوي وشجعهم يقولوه اكتر، اعمل بوسترات بقى ويفط عليها صورتك وتحتها الاسم ده. لكن لو مسمينك ليفتا مثلا، فطبعا مش محتاج اقول لك هتعمل ايه في اللي هيجيب سيره الاسم ده، حتى لو قصده يعني الخضار نفسها مش حاجه تانيه او الفاكهه. دي كده نقدر نعتبرها الكبائر اللي ما ينفعش تسيبها تعدي عليك كده او تقع فيهم من غير ما تاخد بالك، لان نتيجتهم هتبقى وحشه جدا بالنسبه لك. تقدر تعتبرهم مثلا هم نقطه التحول في مسيرتك، مفترق الطرق اللي هتقابله في حكمك، وقرار واحد منك لحظتها ممكن يا يجيبك يمين ويلمع اسمك يا يحدفك شمال وينزل بيك وبسيرتك لسبع ارض. كده اعتقد ما بقاش عندي اي حاجه تانية ممكن اقولها لك في الموضوع ده. انت كده عندك في دماغك كل اللي ممكن اعلمه لك عن الديكتاتوريه من الالف للياء، من الاعلام للامن للجيش للشرطه، من الانتخابات وتزويرها للمعارضه وقمعها، ازاي تخوف الناس مره وازاي ترضيهم مره عشان يفضلوا مرعوبين منك وعاوزينك في نفس الوقت. قلت لك حتى لما تيجي تمشي هتسيب البلد ازاي وتنقل السلطه لمين وهتعيش اللي فاضل من عمرك فين وازاي. ما اعتقدش ان ناقص حاجه تانية، ولو افتكرت حاجه اكيد مش هبخل عليك بيها. يعني خلاص بقينا عشره وانا يوم المنى اشوفك ديكتاتور صغنطط قد الدنيا، بس لحد ما يجد جديد او افتكر حاجه تانية. الحلقه الجايه هنبدا في موضوع جديد وفكره جديده، موضوع بيتكلم عن ولا اقول لك هذا امر شرحه يطول وانا الليله مشغول. نشوفكم على خير ان شاء الله.